إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. ولا تجعلنا ممن قال فيهم نبيك ومصطفاك ويضع به آخرين: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وكيف لا نتذاكر سيرة نبينا، وكيف لا نتعلمها، وهو الذي وضعه الله تبارك وتعالى موضع الاقتداء والتأسي والاهتداء بأقواله وأفعاله وهديه، وجعل طاعته طاعة له وسبب للهداية وسببا للهداية: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المنظومة التي بين أيدينا هي خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألفية من المولد إلى الوفاة للعلامة علي فريد الكجنوري رحمه الله، وهي منظومة نافعة جامعة وسلسة سهلة. وقد بلغت لله الحمد والمنة في شرح هذه الألفية إلى البيت 50 بعد 700، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين على إنجاز شرحها على النحو الذي سلكته وقسمته إلى 4 أقسام: ضبط أبيات الألفية، ثم شرح التحليل، ثم ذكر الأدلة مع الإشارة إلى ما اشتهر مما لم يثبت، ثم الدروس والعظات والعبر. ونحن الآن في ختام غزوة الأحزاب، وقد بلغت بكم إلى الدرس 11 من دروس وعظات وعبر من غزوة الأحزاب، تلك الغزوة التي اجتمع فيها 10,000 أو يزيدون من قريش وغطفان وبنو أسد، ومما زاد الطين بلة تمالؤ يهود خيبر ويهود بني قريظة، وإرجاف المنافقين بالمدينة وإعانتهم بإرجافهم وتثبيطهم للمسلمين. لكن الله عز وجل بالمرصاد: وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لكن يحتاج الأمر منا إلى وقفات وإلى محاسبة وإلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى، ليكون الله عز وجل بنصره وتأييده لنا في كل وقت وفي كل حين. درس 11 أنه يجب أن يحسن العبد ظنه بربه في جميع الأوقات، لا سيما أوقات الشدة حين تبلغ القلوب الحناجر خوفا وفزعا وجزعا وهلعا، يكرر بلسان حاله ومقاله ما قاله المؤمنون الأولون الذين شهدوا غزوة الخندق. ماذا قال المؤمنون لما رأوا جحافل الكفر؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولا يكرر مقالة المنافقين التي حكاها رب العالمين عنهم بقولهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تعالى الله وتقدس عن ذلكم الظن السيء علوا كبيرا. والفتن تمحص، يتمحض بذلك التمحيص إيمان العبد واستمراره على طاعة الله وعدم انقطاعه وعدم اغتراره بأي أمر من أمور الدنيا وزينتها. الدرس الأخير والثاني عشر: الريح التي سلطها الله تبارك وتعالى على الأحزاب هي ريح الصبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة، وهي الريح الشرقية، ويقال لها ريح القبول لأنها تقابل الكعبة، ريح القبول لأنها تقابل الكعبة، وضدها الدبور وهي الريح الغربية. وفي الصحيحين كما تقدم ذكره في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالصبا، وهي الريح الشرقية، ريح القبول، وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح الغربية. ويلفت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النظر إلى لطيفة فيقول: ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، فمن هم أهل القبول؟ هم المسلمون، هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، من هم أهل الإدبار؟ هم الأحزاب، جماعة المشركين والكفار، ومن شايعهم من يهود خيبر وقريظة. والدبور أشد من الصبا. قال الحافظ ابن حجر: ولما علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقومه رجاء أن يسلموا، سلط الله عليهم أي ريح؟ ابن حجر يقول: علم الله رأفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقومه رجاء أن يسلموا، سلط عليهم الصبا. ولا الدبور؟ الصبا، الريح التي هي بالنسبة للدبور شيء لا يكاد يذكر. سلط الله عليهم الصبا رجاء أن يسلموا، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، كفأت أوانيهم وقدورهم وأطارت بقبابهم وخيامهم، ومع ذلك فلم تهلك منهم أحدا ولم تستأصلهم، على خلاف عاد فقد أهلكها الله بالدبور، ريح صرصر عاتية سخرها الله عز وجل عليهم فأهلكتهم إهلاكا. فما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأقرب رحمة الله بنبيه ومصطفاه، وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه رب العالمين بالمؤمنين وبالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم. وإلى غزوة بني قريظة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: غزوة بني قريظة. قال رحمه الله: لما انجلت ضوضاء هاتك الكرب، وعاد بالأصحاب سيد العرب، ولم يكد يرتاح نفسا بالكرى، حتى أتاه الوحي من رب الورى أن يبعث الجيش إلى قومي بني قريدة تحينوا للفتن. فقال للجيش: اسرعوا إليهم ولا تصلوا العصر إلا فيهم. لما أتوا إلى العدا أووا إلى حصن لهم واتخذوه معقلا، فالخمس والعشرين يوما حوصروا فيها إلى أن عطشوا واضطرروا، واستسلموا من بعدها أن ينزلوا على الذي يأمر طه المرسل. فاقتص من رجالهم جزاء ما كانوا بغاة ينقضون الذمما. وهكذا عواقب الهدي الأولى منذ القرون يخدعون الرسل.
هذه غزوة بني قريظة، وقد وقعت عقب غزوة الأحزاب، وقد لخصها لنا وقربها إلينا الناظم رحمنا الله وإياكم وإياه في 9 من الأبيات مختصرة ملخصة تلخيصا وسطا بين التطويل والإملال وبين الاقتصار والاختصار والإخلال. قال رحمه الله الشرح، وأدمج الضبط في الشرح، قسمتها إلى فصول، وما كان في بيت لم أجعل له فصلا لقلته. فصل في الرجوع إلى المدينة، رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عقب غزوة الأحزاب ووضع السلاح، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انجلى الأحزاب ورد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، لم ينالوا من المسلمين هزيمة ولم ينالوا منهم دما. قال الناظم في هذا الفصل، وهو الرجوع إلى المدينة ووضع السلاح، قال: لما انجلت ضوضاء هاتيك الكرب، وعاد بالأصحاب سيد العرب صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكد يرتاح نفسا بالكرى، النوم، حتى أتاه الوحي من رب الورى أن يبعث الجيش إلى قوم بني قريظة تحينوا للفتن. قوله رحمه الله: لما انجلت أي انكشفت وزالت، انجلت أي انكشفت وزالت ضوضاء هاتيك الكرب. الضوضاء هو الصوت الكبير المرتفع نتيجة اختلاط الناس والدواب ببعضهم، والمراد به هنا الجلبة والإجلاب والشدة التي أحدثتها غزوة الأحزاب وما نزل بسببها على المسلمين من أنواع الأذايا والبلايا، وما نزل بسببها من المسلمين من أنواع الأذايا والبلايا شهر وهم محاصرون. وما أعظم ذلك الوصف لذلك الخوف الذي استقر في قلوب أولئك الثلة الأخيار الأبرار، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. لكن هذا الذي ذكر بعد هذا الجزء من الآية: وتظنون بالله الظنونا، من المراد بهم؟ هم المنافقون، لكن المؤمنين الخلص الصادقين مع ربهم لا يظنون ولا في أي وقت بالله الظنونا، بل يحسنون الظن ليتحقق فيهم الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي.
قال: وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بمعيته الأصحاب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا النبي عاد بأصحابه بعد انجلاء الأحزاب. هذا النبي سيد العرب والعجم، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن أولئك الجنود البواسل الذين وصفهم الله بالصدق فقال: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وحل ببيته، قال الناظم: ولم يكد يرتاح نفسا بالكرى. ما نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد، فلم يضع جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرتاح من عناء شهر من محاصرة الأحزاب. لاحظ، عمل شاق في حفر الخندق، شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم حتى على الغبار جسده، ورؤي على بطنه غبار كما ورد في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك انتقلوا من هذا التعب إلى تعب آخر ممزوج بالخوف والفزع والهلع، وهو مواجهة هذه الجحافل. وأنت تعرف أن مثل هذا الحصار بمقياس البشر لو أنه مقتحم ودخلوا المدينة لأضحت مقتلة ولصارت مجزرة، ولكن الله سلم ورد الله كيد أولئك الأحزاب، ردهم خائبين خاسئين. لم يكد يرتاح نفسا بالكرى صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتاه الوحي، نزل عليه جبريل من رب الورى مرسلا ليبلغه أمرا من الله تبارك وتعالى لا يحتمل التأخير ولا التأخر. طيب ارتاحوا شوي قليلا، اليهود في متناول اليد، لكن الأمر مع اليهود يختلف، لأن هذا الوقت اليسير الذي تقول إنه يسير فيما بينك وبين أولئك المسخ أحفاد القردة والخنازير قد يستغلونه لضرب الإسلام والمسلمين. مرسلا ليبلغه أمرا من الله لا يحتمل التأخر ولا التأخير، بأن يبعث صلى الله عليه وآله وسلم الجيش، جيش المهاجرين والأنصار الذين كانوا مرابطين حول المدينة في مواجهة الأحزاب. ولاحظ هذا التوقيت، محاصرون شهرا، أبطال شجعان مستبسلون ليل نهار أسلحتهم بأيديهم، يعني مثل هذا بلا ريب أنه ترويض للنفس وتدريب لها. الآن هؤلاء المرابطون حول المدينة في مواجهة الأحزاب، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يرسلهم إلى قوم بني، إلى قوم بني، من هم؟ بني قوم قريظة، يهود بني قريظة. وفي المدينة كان ثلاثة طوائف من اليهود: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، وهم سابقون للأوس والخزرج في استيطان المدينة. هؤلاء اليهود بنو قريظة ناقضون للعهود ومخلفون للوعود، حيث أعانوا الأحزاب وحرضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. كيف أعانوهم؟ كيف حرضوهم؟ يهود خيبر قدموا إلى مكة ومنوا كفار قريش بأن محمدا وأصحابه بالمدينة ترى أكلت جزور، ونحن معكم نؤيدكم وندعمكم دعم معنوي وجسدي وكما يقال لوجستي، فهم الذين أثاروا كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جنوده المؤمنين المسلمين. تحينوا فقد تحينوا للفتن والقضاء على المسلمين. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسرعة التجهز لغزو بني قريظة، لغزو بني قريظة، كما قال الناظم رحمه الله تعالى في رابع الأبيات، فقال للجيش سرعوا إليهم ولا تصلوا العصر إلا فيهم. لاحظ لي هذين المقطعين من شطر هذا البيت، فقال للجيش أسرعوا إليهم ولا تصلوا العصر إلا فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجه أمره لجيش المهاجرين والأنصار أن أسرعوا في إعداد أسلحتكم وعتاد حربكم. إليهم إلى من؟ إلى حصون يهود بني قريظة. وعندما يطل أحدكم ويشرف على المدينة النبوية المنورة وعلى طيبة الطيبة، يقابله عن اليمين بجوار مزرعة وحائط كبير وضخم، يقابله على جبل حصن بني قريظة الذي ورثه الله عز وجل المؤمنين المسلمين الموحدين. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ليست لمن رزق جمالا ووسامة ونسبا، ولكن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. إلى حصون إليهم أي إلى حصون يهود بني قريظة، وكانت في الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة. قال ومن شدة إسراع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسريع وتحريك جيش المسلمين إلى يهود بني قريظة، قال لا تصلوا العصر إلا فيهم، أي لا تصلوا العصر إلا في ديار يهود بني قريظة. لا تصلوا العصر إلا فيهم أي عند حصن يهود بني قريظة. فصل في تحصن يهود بني قريظة، في حصن لهم ومحاصرتهم أياما ونزولهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم، وهو البيت الخامس فالسادس فالسابع، لما أتوا إلى العدا آووا إلى حصن لهم واتخذوه معقلا، فالخمس والعشرين يوما حوصروا. كم حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني قريظة وهم داخل حصونهم؟ 25 يوما. رواية في الصحيحين لا تحتمل المناقشة. قال فالخمس والعشرين يوما حوصروا فيها إلى أن عطشوا، إلى أن عطشوا، إلى أن عطشوا واضطروا، يعني واضطروا. قال واستسلموا من بعدها أن ينزلوا على الذي يأمر طه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لما أتوا أي لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، قال الناظم، إلى العدا وهم يهود بني قريظة، وجدوهم قد آووا أي دخلوا إلى حصن لهم، تحصنوا فيه. وقد كان لليهود للطوائف الثلاثة في المدينة على قمم الجبال أكثر من 50 حصنا، وذلك لا يدل فقط على حرصهم، يدل على جبنهم. ولذلك تجد مدرعة مصفحة دبابة إلى لحظتك هذه يخافون خوف الموت من صبي يحمل حجرا، من صبي يحمل حجرا، وهم مدججون بأفتك الأسلحة. قال لما أتوا إلى العدا، يعني يهود بني قريظة، وجدوهم قد آووا أي دخلوا حصنا لهم تحصنوا فيه واتخذوه معقلا موئلا وحماية لهم. ولو قدر لك أن تدخل إلى الآثار والأطلال الباقية من حصن بني قريظة لرأيت آثار الغرف مثل السراديب، طرق وحجرات يتحصنون بها، ولكن كل ذلك لم يغن عنهم من الموت شيئا، لأنه كما قيل إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك لا يبالغ الإنسان في الأماني، أنا أمشي من هذا الشارع ما أمشي من هذا الشارع لئلا أموت، أنا أمشي بالسيارة ما أركب طيارة لئلا أموت، أنا أمشي بالسيارة لا أمشي بالقطار لئلا أموت، فإن الإنسان ما يدري كيف يموت، ولا يعلم متى يموت ولا كيف يموت إلا الله الذي بيده الموت والحياة، الذي بيده الموت والحياة. وهذا يحمل الإنسان إلى الاحتياط، ما في شيء، اعقلها وتوكل، لكن لا يحمله على الجزع والفزع والهلع والتشاؤم، متى أموت، متى يدركني الموت، متى سيأتي الموت، يبطل مواعيد كثيرة ويعدل عن أسفار كثيرة ومهمة وكبيرة خوفا من هاجس ووسواس أنه قد يكون هذا الخروج سببا للموت. توكل على الله وأطع الله في كل أوقاتك ولحظاتك حياتك، ورد الأمانات إلى أهلها، وكن مع الله ترى الله معك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا أدركتك المنية كنت على طاعة، ما أحد ولا أحد يطالبك بدين ولا حق ولا عرض ولا مال ولا أرض، ولله عاقبة الأمور. قال ولما اشتد الحصار عليهم جاعوا وعطشوا 25 يوما استسلموا من بعدها على أن ينزلوا على الذي يأمر به يأمر طه المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رضخوا ونزلوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم فيهم من مواليهم القدامى، لكن ذلك المولى لهم لم تأخذه في الله لومة لائم، لأن الأمر دين، والأمر من ورائه وقبله وأثناءه الله رب العالمين. استسلموا من بعدها على أن ينزلوا على الذي يأمر طه المرسل، حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم بتحكيم سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري. قالوا نرضخ لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم فيهم إلى أحد الأنصار وهو سيد الأوس سعد ابن معاذ، وسيأتي بما حكب سعد فيهم، حيث قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فحكم بهم فيهم بما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال الناظم فاقتص من رجالهم جزاء ما، فاقتص من رجالهم جزاء ما، كانوا بغاة ينقضون الذمم، كانوا بغاة ينقضون الذمم. قوله رحمه الله فاقتص، فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكم سعد بن معاذ سيد الأوس بأن اقتص من رجالهم. بما حكم سعد؟ أن يقتص من رجالهم، أن يقتل يهود رجال يهود بني قريظة، وأن تسبى نساؤهم وأبناؤهم، وأن تغنم أموالهم وديارهم، وأن تغنم أموالهم وديارهم. لماذا؟ لأنهم لبغيهم ونقضهم للعهد كانوا بغاة، جزاء ما كانوا بغاة من البغي ونقضة للعهود وللعهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينه وبين المسلمين. ذلك لأنهم كانوا كما قال الناظم ينقضون الذمم، فاستحقوا هذا الجزاء العادل. ولا يظلم ربك أحدا، ولرب من قلبه متعلق باليهود والنصارى مودة ومحبة يرى في مثل ذلك مجزرة، أو يرى في مثل ذلك مقتلة، ويقولون إنكم تقولون إن الإسلام وإن المسلمين، الإسلام دين سلام والمسلمون يسالمون. نعم، ولكن ماذا صنع اليهود؟ ماذا فعل اليهود بالعهود؟ ماذا فعل اليهود مع المشركين؟ ماذا فعل اليهود بتحالفهم مع بقية اليهود كيهود خيبر ومع المنافقين؟ فعلوا أفعالا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت عنها، ولا يمكن أن يتجاوز عن تلكم الأفعال الشنيعة. عقوبة يهود بني قريظة من عقوبات اليهود لنقضهم العهود. قال الناظم رحمه الله، وهو آخر بيت وهو البيت التاسع في ذكر غزوة بني قريظة، قال: وهكذا عواقب الهود الأولى، وهكذا عواقب الهود الأولى منذ القرون يخدعون الرسل. هذا هو عهدهم، الغدر والخيانة ومحاولة قتل المسلمين وتصفيتهم وتدبير المؤامرات والمكر الكبار الذي يصدر منهم بالليل والنهار تجاه أولئك المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله وهكذا عواقب الهود الأولى، دائما يعبر عن اليهود بالهود مراعاة للنظم. وهكذا عواقب الهود الأولى ممن خلا منذ القرون الخالية السابقة الخيانة ونقض العهود والسعي لقتل أنبياء الله ورسله، وكل ذلك من المسالك الخاطئة التي تبعوها يخدعون به الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن الله كان وما زال لهم بالمغصاد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاصة ما ذكره الناظم، ألخص ما ذكره الناظم لأعتمد على هذه الخلاصة لذكر الأدلة، لأرتقي بهذه الخلاصة لذكر الأدلة على ما ذكره الناظم رحمه الله. أولا، رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بعد انصراف الأحزاب مدحورين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ووضعه صلى الله عليه وآله وسلم للسلاح، رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ووضعه للسلاح. ثانيا، نزول جبريل عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى إلى النبي يأمره بأن يتوجه، يأمره بأن يتوجه ليهود بني قريظة. يتوجه ليش؟ للمفاوضة؟ لا، الآن ما في مفاوضات، انتهت المفاوضات، ما في عهود لأنهم نقضوا العهود، ما في وعود لأنهم ظهر كذبهم وظهر خيانتهم وظهر نفاقهم. ثالثا، مسارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج مع جيش من المسلمين، ومما يدل على السرعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لاحظ للحديث هذا المسارعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحصار يهود بني قريظة في حصونهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فما بال أقوام يتباطؤون عن المسارعة لرفع راية الإسلام والمسلمين، وإذا عرضت قضية خلافية اختلفوا فيها إلى درجة أن يقتتل بعضهم مع بعض. يعني تركوا اليهود الحربيين وطفقوا يتنازعون فيما بينهم إلى درجة الاقتتال. هذا ليس من فقه هذا النص الذي سيمر بنا، حيث فهم الصحابة فهمين من هذا النص وأبلغ المرجعية، أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلاف. بعضهم صلى العصر وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا على أن نؤدي العصر في أوقاتها فهو أفضل العمل، صلوا العصر ومشوا. الآخرون قالوا: لا، نحن نأخذ على ظاهر النص، لا نصلين العصر ولو أخرناه إلا عند حصن بني قريظة. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لام الطائفتين ولا انحاز إلى أحد الفهمين. فاعتبروا يا أولي الألباب في من يعرض لهم الخلاف، والخلاف محتمل في مثل هذا المقام. رابعا، تحصن اليهود في حصن لهم وهو حصن بني قريظة، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 يوما، أكثر من 3 أسابيع. خامسا، استسلام اليهود ونزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم سعد ابن معاذ سعدا وهو سعد بن معاذ، ولم يشر إليه الناظم. اللهم فيما يتعلق بالقصاص الذي من أشار به، من حكم به في أن يقتل رجال يهود بني قريظة هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان الحكم فيهم بأي شيء؟ بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأبنائهم وبغنم أموالهم وأخذ ديارهم وحصونهم، جزاء وفاقا لما جنته أيديهم من الغدر والخيانة. الأدلة: أولا، ذكرت في الخلاصة سبب غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة. ما هو سبب الغزو؟ هذا ما ذكر في الخلاصة، وإنما أنا أتقدم به لأذكر بما مر ومضى، لأنه إذا جاءت العقوبات وعرف السبب بطل العجب. ليش قتل رجالهم وقتل كل من أنبت من صبيانهم وشبابهم؟ ليش سبيت نساؤهم وسبي أولادهم؟ ليش استولى المسلمون على حصونهم وأخذوا أموالهم فيئا وغنيمة؟ ليش؟ سبب غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني قريظة هو نقضهم العهد الذي بينه وبين رسول الله كما صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم قول الناظم: أتته أخبار بأن الهود قريظة قد نقضوا العهود. وتقدم ذكر غزوة بني قريظة في قوله تبارك، يعني لو قيل لك: هل ذكرت غزوة بني قريظة في القرآن؟ الجواب: نعم، ذكرت غزوة بني قريظة في القرآن في قول الله تبارك وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. إذا كنت مع الله ما تخاف من شيء، ما تخاف من شيء يا أخي الحبيب يا أخي المسلم، لكن كن مع الله. أما إذا بعدت عن الله فقد يتخلى الله عز وجل عنك. ها، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الولاية. تبغى الولاية؟ الولاية ما هم أولئك المشعوذين السحنة والسحرة والكهنة والدجاجلة الذين يريدون أن يتمسح بهم ويريدون أن يسجد لهم ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ويريدون السدنة والرهبنة، لأن أرزاقهم وأموالهم مرهونة بإيش؟ مرهونة بدعوى أنهم شيوخ طرق لا سبيل لوصول البشر إلى الله إلا عن طريقها، بدعة مبتدعة، رؤوس على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية إن كانوا يعملون بفعل أهل النار، لا سيما إذا كانت فعالهم شركيات من نوع البدع الشركية، ما يزدادون من الله إلا بعدا. لكن مساكين الأتباع شوف بالألوف في المجتمعات والعالم الإسلامي بالألوف، نزلوا شيوخ طرقهم منزلة رسول الله، لا بل بالغوا نزلوه منزلة الإله الحق جل جلاله، سجود وركوع واعتقاد خاطئ وولاية، يأتي أفسق الناس وأفجر الناس، ها، لا أقواله تدل على الاتباع ولا أفعاله تدل على التأسي ولا عباداته وسلوكياته. قالوا هذا رجل ولي من الأولياء، هذا سيدنا فلان ولي من الأولياء، يعتقدون فيه النفع والضر، يعتقدون فيه، لاحظ للكلمة، أنا لن أذكر أسماء لكن الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا، يقولون هذا ولي، لا تغتر بالظاهر، ظاهر ما يدل على الولاية، لأنه يتشكل، انتبه، تردد صداها في الفضائيات، يتشكل بأشخاص ويتلون، والناس هم 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 يهمهمون همهمة المغلوبين على أمرهم، المغلوب على أمرهم، همهمة الضالين. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل، ولاحظ لهذا، من يتحسس أخبار يهود بني قريظة ليتثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخبر الذي نمي إلى سمعه من أنهم قد نقضوا العهد. أرسل من؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه، حتى أتى بني قريظة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فقام الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، والد عبد الله بن الزبير، قال ولده، شوف شهادة ولد، يقول رأيت أبي يختلف على بني قريظة مرة ومرتين أو ثلاثا، مرتين أو ثلاثا، إيش يختلف؟ شوف، مو مرة واحدة، مرتين وثلاثا، يختلف يعني يتردد على يهود بني قريظة ليتثبت الخبر في أن يهود بني قريظة نقضوا العهود،
حتى لا يقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيشا لهم. أصلا لو لم ترد هذه الرواية المفصلة رسول الله بوحي من الله حيث إن جبريل قال وضعت سلاحك ألا إن الملائكة لم تضع أسلحتها إن الله يأمرك أن تتوجه إلى يهود بني قريظة. هذا المنطق الذي يفهمونه في منطق آخر يفهمه اليهود أن تركع لهم أن تتبرك بهم أن تخشى منهم. عند ذلك يتسلطون عليك وهم يعتقدون أن غير اليهود أمميون حمير اليهود خلق غير اليهود لخدمة اليهود وهم بمنزلة الحمير أكرم الله السامعين. وهذا مع اعتقادهم أن غير اليهود بمنزلة الحمير الله عز وجل أذلهم. الآن من طقوسهم وأعيادهم يحمل الراهب منهم حمار على ظهره ويطوف به بين الناس ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ثانيا دليل رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ووضعه السلاح. لاحظ للحديث ما رواه إسحاق بن راهوية هكذا نطق المحدثون وأنا أوثق لك بالسند ليشفى أحدنا من داء الدروشة. مشي الحال حديث مكذوب مشي يا أخي مشي خلاص ما هم الناس كده مشهور يا أخي يا أخي دينك عصمة أمرك دينك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إسحاق بن راهوية عديل الإمام أحمد يعني يعادله في الإمامة في الحفظ في الرواية ألف مسندا كما ألف الإمام أحمد. قال في مسنده أخبرنا الوليد بن مسلم وهو ثقة عن مرزوق بن أبي الهذيل الثقفي قال فيه الحافظ بن حجر لين الحديث. قد نسلم وقد لا نسلم. ليش ما نسلم؟ لأن ابن خزيمة وثقه وابن خزيمة توفي سنة 1300 وإذا تعارض أقوال المتأخرين من الأئمة الكبار مع أقوال المتقدمين من الأئمة الكبار فإن النفس تطمئن إلى أقوال المتقدمين. عن ابن شهاب الإمام الزهري أول من جمع السنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري تابعي ثقة من رجال الكتب الستة رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الأحزاب. هذا دليل إيش يا أخواننا؟ رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمام الخندق إلى المدينة ونزل المدينة اغتسل واستجمر يعني تجمر بالطيب ووضع عنه لأمته عدة الحرب سلاحه وعدة الحرب. تقولوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها ما شرع في 13 عاما بمكة ما شرع قتال ولا رفع سيف وإنما شرع تعليم العقيدة والإيمان. لأن الناس بلا عقيدة بلا توحيد بلا إيمان إيش يعيشون؟ يعيشون على يطوفون حول القبور ويطوفون حول الدستور يطوفون طوافين شركيين فتارة يطوفون حول القبور وتارة يطوفون حول الدستور وكلاهما يوصل إلى الشرك نسأل الله السلامة والعافية. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الأحزاب ونزل بالمدينة اغتسل واستجمر ووضع عنه لأمته. سند هذا الحديث رجاله موثقون ثقات كلهم أجمعون إلا أن الوليد بن مسلم فيه تدليس
فيه تدليس أو يدلس، والحديث صحيح لغيره لأن أصله مخرج في الصحيحين. دقق بالله معي، لا حد يضحك على رؤوسنا في مستقبل الأيام يقول ما هو لا 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 خبر مغنية ذكرها ابن حجر في فتح الباري. يا شيخ انت وينك؟ انت كل ما ذكره ابن حجر في فتح الباري خلاص نسلم ونستسلم، وكأنه تنزيل من حكيم حميد. عالم أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله من العلماء الكبار والحفاظ الأفذاذ وحبر من أحبار هذه الأمة، لكن الحافظ ابن حجر ليس بمعصوم كما يعتقد الروافض في شيوخهم عصمة. خلاص قال الشيخ ما تسمع لغيرنا، لا تسمع لوهابية ما يحبون نبيك. يا أخي اللي ما يحب النبي كافر مرتد، لكنها الصهيونية والماسونية التي شحنت أقواما من المسلمين على أن ثمة طابورا خامسا اسمه وهابية، ولا وهابية إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الإسناد هذا حسنه الإمامان البوصيري والحافظ ابن حجر، حسن هذا الإسناد الإمامان البوصيري والحافظ ابن حجر. ثالثا، دليل نزول جبريل عليه السلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة. ولاحظ فيه لطائف هذا النص، النص في صحيح البخاري، خرجه البخاري في صحيحه، فقال حدثني عبد الله ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام. هذا دليل مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه. الدليل الخامس، دليل تحصن يهود بني قريظة بحصن لهم ومحاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم. ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة ابن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس. إيش معنى هذا الكلام؟ أي أتتبع آثار الناس، تستعلم الخبر. الحديث مطولا وفيه فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بني غنم، قبيلة عربية. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بني غنم وهم جيران المسجد، جيران المسجد حوله. فقال، لاحظ سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماذا قال سيد ولد آدم أجمعين. قال لبني غنم من مر بكم؟ قال لبني غنم من مر بكم؟ انتبه لي سأسألك وأعطيك الجائزة كتابا في الغد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني غنم من مر بكم؟ فقالوا مر بنا دحية الكلب. من مر ببني غنم؟ من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. إيش الدليل؟
لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل بصورة دحية الكلب، وكان من أجمل الناس وأوسمهم، حتى يقال، وأنا ما وجدت سندا لهذا، إنه كان يغطي وجهه لئلا يفتتن به أحد، لعلهم يريدون النساء إذا مر بطرقات المدينة. الله أعلم بهذا، ما وجدته في مصدر من المصادر مسندا. نعم، فقالت وكان دحية الكلب تشبه لحيته، وسنة وجهه يعني الشكل والهيئة جبريل عليه السلام. فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاصرهم 25 ليلة. رواه الإمام أحمد، وهذا الإسناد إسناد أقرب ما يكون للحسن، إلا أن عمرو بن علقمة قال فيه الحافظ ابن حجر مقبول أو مجهول، فلعل الإسناد يقال فيه إسناد فيه لين وفيه ضعف، إلا أنه محتمل للتحسين. رابعا، دليل تعجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسير، وقوله لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر. الدليل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وللحديث إن شاء الله بقية. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.